بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقل والف رحمه الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال حدثني إبراهيم عن علقمة، قال كنت مع عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه، فلقيه عثمان أي بن عفان رضي الله عنه بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فخلي، فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا، يعني رأى أن عثمان رضي الله عنه ليس له حاجة خاصة، قال، أشار إلي فقال: يا علقمة، يعني ائتي. فانتهيت إليه، أي جئت إليه ويقول: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. المؤلف ذكر هذه الرواية مختصرة، ذكر الحافظ رحمه الله أنه يعني ذكر هذه الرواية مختصرة من أجل تصريح برواية الأعمش، لأن الأعمش يدلس أحيانا، فالمؤلف رحمه الله حريص على الاتصال والتصريح بالسماع، فيعني عدل عن اللفظ المشهور الذي فيه فإن وغض البصر وأحسن الفرج إلى هذا اللفظ، من أجل يعني هذه الفائدة من جهة السند، وهي تصريح الأعمش. حدثني الأعمش، قال حدثني إبراهيم، هذا ينفي احتمال الواسطة بينهما. والرواية المشهورة لفظ مسلم، وأظنه عند البخاري أيضا، لكن يراجع لفظ البخاري، أظنه موجود في الحديث اللي بعده: فإنه غض البصر وأحسن الفرج. لكن المؤلف صرف، يعني جاء بهذا وهذا من أجل يعني هذه الفائدة، وهي تصريح الأعمش بالتحديث. كذلك في الحديث الذي بعده كذا قال: حدثنا الأعمش، قال حدثني عمارة، وفيه هذه الزيادة: من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. لعل هذه يعني خافيت عن الحافظ رحمه الله، أنه ذكر العلة كما تقدم، أنه يعني اختار المختصرة من أجل المحافظة أو من أجل تصريح الأعمش، وتصريح الأعمش موجود في الرواية الثانية، فالأمر في هذا سهل. يعني هذا الحديث هل يدل على الوجوب؟ مر معنا في الدرس الماضي أن الجمهور يعني على أن النكاح سنة مؤكدة وليس على سبيل الوجوب، لكن قد يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان، مثل يعني ما إذا خشي على نفسه الزنا، الوقوع في الزنا، فإنه يجب. إذن الأصل أنه مستحب، يجب إذا خشي على نفسه الزنا، ويباح لمن لا شهوة له كالشيخ الكبير أو العنين أو ما شابه ذلك، ليس له شهوة لكنه يريد النكاح من أجل المؤانسة والخدمة وما شابه ذلك. فما حكم النكاح في حقه؟ نقول مباح إذا علمت المرأة ورضيت، أما إذا دلس عليها فالحرام. إذا علمت شيخ كبير وعلمت الزوجة أنه لا شهوة له والمرأة رضيت تريد يعني أن ينفق عليها وأن يعني يحفظها وليس لها حاجة في الجماع، فلا بأس، فيه مصالح، فيكون هذا على سبيل الإباحة، الاستحباب والوجوب والإباحة. ايش بقي الكراهة والتحريم. متى يكون النكاح مكروها؟ قالوا إذا يكره للفقير الذي لا شهوة له، للفقير الذي لا شهوة له. ما وجه الكراهية؟ أو الكراهة؟ قالوا لأنه يتحمل أعباء، الزواج يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى نفقة، فسيتحمل أعباء ديونا، يتحمل مسؤولية قد يخل بها، وليس هناك شهوة، يعني ليس فيه شهوة يكسرها، وليس هناك احتمال حمل ذرية، فتقل المصلحة مع وجود المفسدة ويتحمل تلك الأعباء التي لا طاقة له بها. يقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فيكره لو يتزوج في مثل هذه الحالة. متى يحرم؟ قالوا يحرم في حالين: الحالة الأولى الفقير، نفس الشيء لو الفقير الذي لا شهوة له ويضر بالمرأة، يضر بالمرأة، يعني ما علمت المرأة أنه فقير وأنه لا شهوة له فتزوجها وأضر بها، عرضها ل يعني يكون في احتمال تعرض الفاحشة، أو يعني لم يخبرها أنه فقير ضيع حقها في النفقة، هذه حالة. الحالة الثانية قالوا يحرم لمن كان بدار الحرب، بدار الحرب. لماذا يحرم؟ قالوا لأنه يخشى عليه أن يقع أهله في يد العدو إذا كان في دار الحرب، يعني دخل دار المشركين يقاتل للجهاد في حال الجهاد، يحرم أن يتزوج هناك لأنه في حال حرب، احتمال أن يهجم المشركون عليهم ويستولوا على زوجته وأولاده فيعرضهم للوقوع بأيدي المشركين. قال: إذا إلا إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجوز له، إلا إذا كان أسيرا فإنه يحرم مطلقا، لأن الأسير في يد العدو وفي قبضتهم، لكن هذا ليس في يد العدو، واحتمال أن العدو يستولي على أهله هذا ليس مؤكدا، فإذا عارضه الخوف من الزنا فإنه يحل له، أما الأسير فلا يحل بحال لأنه في قبضة العدو. إذن الآن تبين أن النكاح تدور فيه الأحكام الخمسة: الأصل في الاستحباب، قد يكون واجبا إذا خاف الزنا، ويكون مباحا لمن لا شهوة له، ويكون مكروها للفقير الذي لا شهوة له، ويكون محرما على من لا شهوة له ويضر بالمرأة، أو لمن كان في دار الحرب كالمحارب والأسير مطلقا. هذا يعني خلاصة ما ذكر العلماء في حكم النكاح. أما يعني فضل النكاح فهذا لا يخفى، وردت نصوص كثيرة في الترغيب في النكاح، فالله سبحانه وتعالى أمر به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، رحمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه ترغيبا كثيرا، مثل هذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة ما هي؟ هل الباءة هي المال، القدرة المالية، ولا القدرة على الجماع؟ هذا فيه أقوال، لكن الصواب وهو الذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالباءة هنا إيش؟ القدرة على الجماع، القدرة على الجماع، وليست هي مجرد القدرة على المال. من استطاع منكم الباءة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن غض البصر أن المراد بالباءة المال، قلت الجماع لا، المراد بها المال، لأنه يخاطب من عنده قدرة على الجماع، لأنه قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يخاطب الشباب الذين عندهم الشهوة، ومن لا باعة عنده فليصم. لو فسرنا الباعة بالجماع، فالذي ليس عنده باعة، يعني ليس قدرة عنده قدرة على الجماع، هل هو بحاجة للصوم؟ ليس بحاجة للصوم، يعني ما عنده شهوة يكسرها بالصوم. فالحديث يدل على أن الباعة هي المال، وهو موافق للآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فإذا من استطاع الباعة يعني تكاليف النكاح من المهر والنفقة، وليس المراد به القدرة على الجماع، لأن الحديث يدل على أن المراد به المال. ومن مورد في هذا النكاح ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. والحديث المتقدم في النهي عن التبتل وترك النكاح، ستأتي أيضا الحديث في النهي عن التبتل. ومنها ما رواه الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وقال العلماء إن النكاح مقدم على فضائل أو نوافل العبادات لما فيه من المصالح العظيمة، فإذا دار الأمر بين أن ينكح أن يتزوج وتقل عباداته من طلب العلم ومن الصيام من مثلا القيام وما شابه ذلك، فالنكاح مقدم ولو قلت بعض العبادات لما فيه من غض البصر وحفظ الفرج وما فيه من سكون النفس وما فيه من تكثير النسل ومن عفاف النساء إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، فهو مقدم على نوافل العبادات. ولا يحتج بمن لم يتزوج من العلماء ولو كانوا من المشاهير والأئمة من الشيخ السامي تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. بعض العلماء جمع كتابا، صنف كتابا في من لم يتزوج من العلماء، العلماء العزاب، وذكر جماعة من العلماء بعضهم من المشاهير لم يتزوجوا، لكن نقول لا عبرة بذلك، لأنه يعني قد يكون عنده عذر خاص لم يتبين، وقد يكون اجتهادا منه مخالفا للسنة، فلا عبرة بمن خالف السنة مهما كان، لأن يعني السنة مقدمة على قول أو فعل كل أحد. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني يكثر من الصوم، وعلاقة الصوم بكسر الشهوة ظاهر، لأن الشهوة تزيد بكثرة الأكل والشرب فيكثر الماء وتشتد الشهوة، فإذا أكثر من الصيام فإنه يكسر تلك الشهوة من جهة قلة الأكل والشرب، من جهة زيادة التقوى، لأن الصيام يزيد التقوى، فلم يأمر بالتقلل من الطعام فقط بل أمر بالتقلل الذي هو عبادة وهو الصوم، فيجتمع له الأمران: قلة الطعام والشراب مع زيادة الإيمان والتقوى، لأن الصيام سبب للتقوى. فإذا أكثر من الصيام فإن الشهوة تضعف، فإنه له وجاء، الوجاء هو الطعن، وجأه بالسيف إذا طعنه، يعني مقصود به رب الخصيتين، وجاء كان يعني في السابق رب الخصيتين يطعنها بشيء حتى تذهب شهوته، فبين أن الصوم يقوم مقام الوجاء، أنه مثل ما أن الوجاء وهو طعن الخصيتين يذهب الشهوة، فكذلك الصوم يكسب الشهوة. فيه دليل على تحريم ما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية، لأنه لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أهون على الإنسان من الصوم وفيها لذة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن هذا الفعل الاستمناء أيسر من الصيام وفيه لذة، ويعني يحصل بالتخلص من الشهوة سريعا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه لأنه إثم. ويدل ظاهر الآية قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ما أباح إلا أمرين فقط: النكاح وملك اليمين فقط، فمن ابتغى وراء ذلك فكل ما عدا هذين فإنه يدخل في قوله فمن ابتغى وراء ذلك. فالاستمناء وراء ذلك فهو يدخل في عموم هذه الآية. أما من أباحه من أهل العلم فإنه كما هو معلوم يعتذر عنه ولا يحتج به. وبعض الناس يحتج بقول الإمام أحمد المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يبيح الاستمناء، لكن نقول لا عبرة بأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف بالدليل من القرآن والسنة، ولا عبرة بقول من خالف الدليل مهما كان، لكنه يعتذر عنه ولا يحتج بقوله. وذلك ذكر بعض العلماء قال العجب من الإمام أحمد رحمه الله كيف يبيح الاستمناء مع شدة ورعه، يعني معروف لما أحد شدة الورع ومع ذلك أباح هذا الأمر. لكن نقول هذه يعني من زلات العلماء، وكل عالم له يعني شيء من الزلات والأقوال التي تكون ضعيفة ومخالفة للنصوص، فلا عبرة بمن خالف. لكن لما يقولون من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، فلا يكون حجة لك عند الله أن فلان أباحه مهما كان. إن الله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبت فلانا أو فلانا من العلماء، لما يسألك عن إجابة المرسلين. ثم قال باب من لم يستطع الباءة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم أو من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه من أعظم مصالح النكاح، فإنه أغض للبصر يعني يعين على غض البصر وتحصين الفرج. هذا يعني الإنسان السوي صلى الله التوفيق يكفيه النكاح في غض بصره وتحصين فرجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا حديث رواه مسلم وصريح، إذا رأى أحدكم امرأة يعني وأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي لفظ في السنن قال فإن معها مثل الذي معها، يعني مع زوجته مثل الذي مع الأجنبية إذا كان يريد العفاف والستر، لما معها شيء زائد، هذه مثل هذه. هو الشيطان يزين الحرام، فإذا يعني كبح جماح النفس ورضي بما قسم الله له وأباح له فإن هذا يكفيه في قضاء الوطر وفي كسر جماح النفس ويصرف حاله. أما من أطلق العنان ولم يقنع بما حل الله فإنه والعياذ بالله لا يزيد الحرام إلا شرا، ولا يزيده إلا استشراء وزيادة في الشهوة والبعد عن الله جل وعلا. وهذا يعيده الواقع، فالإنسان إذا أعجب بامرأة مثلا صلى الله عليه وسلم وزل بها مثلا زل بواحدة، هل تنكسر الشهوة وتذهب وينتهي الأمر؟ أبدا، يريد ثانية لو زنى بثانية طلب ثالثة ويزيد هذا الأمر يزيد. ابن القيم رحمه الله يقول إن الشهوة مثل البئر إذا نزحته جم وزاد الماء وإذا تركته استقر. وهذا هو حال الشهوة وحال الإنسان معها. وقال ابن الجوزي رحمه الله قال لو أن رجلا نكح نساء الكوفة لطلب نساء البصرة، ولو نكح نساء البصرة لطلب نساء بغداد، ولو نكح نساء بغداد لطلب نساء العالم ولم يقضي ما في نفسه من أمر النساء. عن الواقع مثل المال. والنساء أعظم شهوة من المال، لأن الله تعالى بدأ بهن، زين الناس حب الشهوات من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في القضية قضية قناعة بما قدر الله وقسم جل وعلا، فمن اقتنع واكتفى بما حل الله له عاش حياة سعيدة طيبة مطمئنة، وجد اللذة والسرور بما حل الله مهما كان. ومن لم يقتنع فإنه لن يجد اللذة والكفاية مهما حصل له من الشهوات. فالعاقل يختصر الطريق ويرضى بما قسم الله ويقطع نفسه عن التطلع إلى الحرام، نسأل الله أن يكفينا بحلال على الحرام. لكن يقول عليه الصلاة والسلام أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا، والثالث ما هي؟ ما هو قنعه بما آتاه، هذه أهم الثلاث، قنعه الله بما آتاه. فالقناعة هي التي يحصل بها الرضا. لكن يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. لكن من تزوج واحدة ولم تسكن نفسه وعنده قدرة فإنه يتزوج ثانية، لا حرج عليه في ذلك. وإذا تزوج ثانية ولم تسكن نفسه وعنده قدرة من جهة المال والعدل فليتزوج ثالثة ولا حرج عليه، إلى رابعة. والرابعة يعني في الغالب أنها تكفي، وما زاد على ذلك فهو نهم لا ينفعه. ولذلك يقول جل يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 8000، ولن يغلب 12000 من قلة. استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الحكمة من الاقتصار على الأربع، لأن الحديث في خير الصحابة أربعة، فاختار الله تعالى لكل مسلم هذا العدد الذي هو خير الصحابة، يعني خير عدد للصحبة أربعة، وما زاد فإنه لا يكون خيرا. قال باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. باب كثرة النساء، يعني هذا لمن قدر على العدل، هذا مشروط، كثرة النساء مشروط. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني يجب الاقتصار على واحدة عند خوف الظلم والحيف وعدم العدل، فلا يجوز الزيادة على واحدة إلا بشرطين. الشرط الأول القدرة على التكاليف المالية، والأمر الثاني العدل. فإذا اختل شرط فإنه يجب عليه أن يقتصر على واحدة. هذا يدل يعني قول كثرة النساء، ما هو الشاهد؟ قوله ها فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، يعني هذا يدل على أن كثرة النساء خير وأنه الأفضل. وهذا رأي المؤلف رحمه الله أن الأفضل التعدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عدد كثير، وهو سيد ولد آدم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن معلوم أن الزيادة على أربع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فلا يعني ليس بدليل الزيادة على أربع، لكن استدل به على أنه كلما عدد وزاد فإنه أفضل. هذه مسألة خلافية، في خلاف بين العلماء هل التعدد سنة أو مباح، يعني على سبيل الإباحة أو أنه الأفضل. نقول الأصل فيه أنه هو الأفضل، لكنه مشروط بهذه الشروط. فإذا يعني كان قادرا على العدل، قادرا على يعني القيام بحقوق النساء من جهة يعني المال، ومن جهة الحفظ والصيانة وتربية الأولاد، فلا شك أنه من تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربع وكثر نسله مع الحفظ والقيام على النساء وتربية الأولاد تربية صالحة، فلا شك أن هذا عمل عظيم، فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إذا دار الأمر بين أن يتزوج واحدة ويكون عدد الأولاد أقل مع القيام بالواجب والحفظ والتربية الصالحة ويخرج أولاد صالحون، أو يتزوج اثنتين أو ثلاثة وأكثر ويضيع النساء من جهة الحفظ والتربية والأولاد وكذا، ويكون يعني الحبل على الغارب لكثرة أشغاله أو لضعفه عن القيام بالواجب من التربية للنساء والأولاد، فلا شك أن الاقتصار على واحدة أفضل من التعدد وتضييع الأمانة والمسؤولية. لأن نقول التعدد أفضل بهذا الشرط، وهو القيام على النساء والأولاد وأداء الواجب الذي ائتمنه الله عليه. قوله فإذا رفعتم نعشا فلا تزعزعوها لا تزلزلوها، هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن حرمة الميت كحرمته حيا، وأنه لا تجوز إهانته. ما يقول والله حد هذا ميت، يعني مثلا إنسان أقام الميت أقعده في التغسيل وكذا، هل يجوز أن يتركه يسقط على الأرض ويقول هذا ميت ما يحس ولا يتألم؟ يقول صحيح أنه لا يتألم، لكن لا تجوز إهانته، أو أن يطع على بطنه برجله من أجل إخراج ما في بطنه من غائط أو كذا، يقول لا ما يجوز. يقول هذا ميت ما يحس ولا يشعر بالإهانة، فبدل ما يضع شيء على بطنه كذا يطعه بقدمه، يقول ما يجوز، حرمة الميت كحرمته حيا. فالمؤمن له مكانة وحرمة عند الله جل وعلا، فلا تجوز إهانته بأي نوع من الإهانة بعد موته. ولذلك ورد حديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا يدل على أن حرمة الميت كما حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. من هن التسع؟ التسع الذي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة رضي الله عنهم. هذا ترتيب ذكر الحافظ، وهذا ترتيب زواج النبي، ترتيبهن على الأقدمية، أقدمية زواج النبي عليه الصلاة والسلام منهن. الأولى سودة تزوجها قبل الهجرة، ثم عائشة تزوجها قبل الهجرة دخل بها بعد الهجرة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة تزوجها وهي بالحبشة، ولما توفي ارتد زوجها والعياذ بالله عبيد الله بن جحش، ثم هلك على النصرانية فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه النجاشي إياها كما هو معلوم في الحبشة، ثم جاءت رجعت للمدينة فدخل بها عليه الصلاة والسلام، ثم أم حبيبة، ثم جويرية بنت الحارث التي وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، ثم صفية تزوجها بعد فتح خيبر، ثم ميمونة وهي آخر من تزوج عليه الصلاة والسلام، تزوجها في عمرة القضاء وهي بعد فتح خيبر. فهذا ترتيب نساء يعني الصلاة والسلام على الأقدمية. فلا يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. جاء عند مسلم أن الواحدة هذه ميمونة، ميمونة أو غيرها، لا سودة هذا والصواب، لكن مسلم الظاهر ذكر أنها ميمونة، راجع مسلم ليذكرنا ميمونة، لكن ذكر علماء أن هذا وهم، أن هذا وهم بعض الرواة، وأن الصواب أن التي لا يقسم لها سودة كما ثبت في الصحيح. صفية أحسن عندك رواية أحسن صحيح صفية، لكن هذا وهم، وإن كان في مسلم تعرفون يعني الصحيحين بالجملة صحيحة، لكن قد يحصل فيها شيء من الأوهام، ولكنها قليلة وينبه عليها العلماء يبينونها. ما هو الدليل على أنها سودة؟ نقول ثبت في الصحيح، أظن في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها لما كبرت خافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت قد وهبت يومي لعائشة، فقبل منها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. فهذا هو الصواب، أن التي لا يقسم لها سودة. وأما القول بأن صفية فهو خطأ. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثني يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تكلم العلماء في الحكمة في هذا العدد، في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكثير من النساء تسع نسوة، ما هي الحكمة من تكثير هذا العدد؟ ذكروا حكما كثيرة، ذكر الحافظ جمعا من الحكم أظن وصل إلى عشر من هذه الحكم. قال أولا من أجل أن يعني يكثر أصهاره عليه الصلاة والسلام، لا شك إنسان إذا تزوج من قبيلة صار بينه وبينهم رابطة ومحبة ومناصرة. قال وتزوج من قبائل شتى حتى يكثر أنصاره، إذا كثر أصهاره كثر أنصاره، فهذه حكمة. الحكمة الثانية من أجل أن يشرف هؤلاء بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينوع تزوج من هذه القبيلة والثانية والثالثة، لأن زواجه عليه الصلاة والسلام من أي قبيلة من أعظم الشرف، فوزعه فرقه بين القبائل ليحصل لكل قبيلة شرف، ويكون هذا يعني سببا لقوة إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقربهم ومحبتهم منه. إذا شرف القبائل وكونهم يناصرون النبي عليه الصلاة والسلام. والثالثة قال من أجل أن يكثر نساؤه فيحدثنا عما يحصل في بيته مما يكون خاصا بالنساء، أن الله تعالى بعثه نبيا ومعلما، وكثير من الأمور التي تقع في البيت لا يطلع عليها إلا النساء، فإذا كثر أزواجه كثر من ينقل حاله في السر الذي لا يطلع عليه إلا النساء. الرابعة قال ليظهر حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأنه على خلق عظيم. وجه ذلك قال لأنه تزوج نساء قد عاد بينه وبين قبائلهن وأهلهن عداوة، مثل من مثل جويرية قتل قومها وسبيت، ومثل صفية قتل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأباها وأخاها، فهذه يعني هذا جرح غائر. ف فالغالب يعني أن المرأة تكون حاقدة وتكون كارهة لهذا الذي فعل بأهلها ما فعل. أم حبيبة كان بينه وبين أبيها أبي سفيان عداوة، تزوجها أبو سفيان محارب قبل الفتح، كان رئيس المشركين، وابنته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أحببنه حبا عظيما مع العداوة الشديدة التي بينه وبين أهلهن، ومع ذلك أحببنه حبا عظيما. ما يمكن يأتي هذا الحب إلا من إيش؟ من خلق عظيم ومعاملة يعني عظيمة، فيها يعني معاملة ليست معاملة عادية، إنما هي من أرقى ما يكون من التعامل، حتى حصلت هذه المحبة التي قدمنه على أقرب الناس إليهن من الآباء والأزواج. قال ومنها يعني زيادة التكليف، منها زيادة التكليف للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك قال فهذا اختبار وابتلاء عظيم، ابتلي بما يحب، لأن حب إليه النساء وتزوج عددا كثيرا، ومع ذلك لم يشغلنه عن طاعة الله وعن عبادة الله. معلوم الإنسان إذا كان عنده نساء كثير، يعني تخيل إنسان عنده 4 نسوة وكل ليلة عند واحدة، فإذا جاء عند هذه التي غاب عنها 3 ليالي ماذا سيكون؟ سيكون مشتاقة إليه وهو كذلك، فيصعب أن يعني يبقى معها ويعاشرها وكذا ثم يقوم الليل. فيه ثقل عن النفس، لكنه عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه أيضا العبادة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا لا شك أنه ابتلاء عظيم، أنه يكثر ما يحب وأحب شيء له النساء، ومع ذلك يقوم بحقهن ويقوم بحق الله جل وعلا. هذا زيادة في التكليف إلى غير ذلك مما ذكر. يعني قد يقول قائل هل، أو لو قال قائل هل فيه يعني زيادة المتعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ما في مانع، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لما حل له، ذكر ما حله من النساء كالهبة وكذا. ماذا قال؟ قال لكي لا يكون عليك حرج، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فلكرامته على الله ولمكانته عند الله أباح له هذا العدد الكثير إكراما له، ويعني مسارعة في محبوبه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما يعني ذكرت الهبة الواهبة، قالت ما أرى، لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي من الواهبات على أحد القولين، قالت ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. فهذا أمر مقصود، وإكرام الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام والتوسعة عليه. وذكر أيضا من الحكم أن إظهار أو خرق العادة، وإظهار يعني أمر يعني في الغالب أنه لا يقع، وهو قلة الطعام والشراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة، وكان يمر عليه الشهران كاملان ما وقد في بيته نار، ويربط الحجر على بطن الجوع، ومع ذلك كان يجامع نساءه في ساعة واحدة وهن 9. فهذا يعني مخالف للعادة، لأن العادة أن من تقلل من الطعام والشراب يقل جماعه، يعني كما تقدم الماء ينشأ من كثرة الطعام والشراب، إذا قل الطعام والشراب قل الماء وقلت القدرة على الجماع. فكونه يعف 9 مع قلة الطعام والشراب هذا خارق للعادة، والله تعالى على كل شيء قدير. لذلك يقول أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30، أي في الجماع 30 رجل. ويعني يبعد الإنسان من أحد الناس أنه يجامع 9 نسوة في ساعة واحدة طوف عليهن في ساعة واحدة، هذا أمر بعيد، يعني يبعد أن يقع من أحد الناس. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن عندكم إيش رقبة بال ها إيش لقب ما خلناه لكن هذا الرجل عندكم بالباء ولا بإيش رقبة أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال لابن عباس رضي الله عنه هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فإن خير هذه الأمة يعني به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير هذه الأمة هو أكثرها نساء فاقتدي به، فهذا يدل على أن تكثير النساء أمر مطلوب شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فهذا من باب الاقتداء به لكن بالشروط المتقدمة. ثم قال باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. الحديث مشهور مر معنا في أول باب، وأن النكاح يعني وإن كان من الأعمال الصالحة لكنه إذا هاجر لأجل النكاح فقط فإنه لا يحصل له أجر الهجرة، وإن كان النكاح محمودا ومطلوبا لكنه لا يكون له أجر الهجرة. وقد يهاجر يعني يحب امرأة فتهاجر تلك المرأة فيتبعها كما يفعل المحبون، معروف أن المحب إذا أحب امرأة وتعلق بها ورحلت عن هذا البلد إلى بلد آخر أنه ماذا يصنع؟ يتبعها، يرحل ويتبعها في أي بلد ذهبت إليه، ولا حاجة له في السفر وإنما لأجل لقاء هذه المرأة التي يحب، سواء يلقاها في الحلال أو في الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربه مثالا لمن هاجر مثلا مكة إلى المدينة ولا غرض له بالهجرة إلا لأجل أن المرأة التي يحب قد هاجرت وتبعها. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه لأنه تقدم ذكره وهو معروف في قصة الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، فقال لا والله ولو خاتم من حديد، فزوجه بما معه من القرآن والمراد به التعليم، يعلمها ما يتيسر من القرآن. ثم قال حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. يعني هذا ما في دلالة صريحة للباب تزويج المعسر الذي معه القرآن، يعني ما هو دلالة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أو دلالته للباب؟ ما في دلالة واضحة، هذا باب استنباط وليس صريحا. يعني وجه ذلك قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، وسيأتي الحديث في بعد ذلك قوله وليس لنا شيء، في الباب الذي بعده قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ليس معنا أو لنا مال فرخص لنا فنهانا عن ذلك، ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك يعني معناه ما دام نهاهم عن الخصال وليس معهم مال فيفهم منه أنهم يتزوجون بماذا؟ بالتعليم. هذا وجه الاستدلال، لكن نقول هذا فيه بعد خفاء، وقد مر معنا كثيرا أن هذه عادة البخاري رحمه الله أنه يستدل بأدلة فيها خفاء ودلالته على المراد ليست ظاهرة، لكن يعني هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله، ولا شك أن الأولى أن لا يستدل الإنسان إلا بدليل واضح الدلالة على الحكم، والذي فيه بعد وخفى فإنه قد لا يسلم فلا يكون دليلا قاطعا في المسألة، إلا إذا كان يعني يؤيد دليلا آخر فالأمر سهل، مثل هذا الباب حديث سهل صريح في ذلك وهو في الصحيحين، فهذا يعني من باب الزيادة، إن سلم به فذاك وإلا فالحكم ثابت بالدليل الصريح. لكن الأمر الإنسان يعني يتعمد أو يعني يتقصد الأدلة الخفية لأنها تضعف المراد، يعني يجد الخصم مجالا لرد هذا الدليل فيكون فيه أخذ ورد، يقول لا هذا الدليل ليس ظاهرا وليس صريحا وكذا فيرده، لكن لو اقتصر على الدليل الصحيح الصريح سكت الخصم ولم يجد مجالا للأخذ والرد. لكن باب زيادة الاستدلال أمر سهل، وخلاصة هذه المسألة أنه يجوز التزوج على تعليم القرآن لكن بشرط عدم وجود المال، بهذا الشرط، هذا هو الذي يدل عليه حديث سهل، النبي عليه الصلاة والسلام ردده أكثر من مرة ولم يزوجه إلا بعد أن حلف أنه لا يجد شيئا ولا خاتم من حديد، بعد ذلك زوجه على التعليم، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج غيره على التعليم، يعني ما يعرف الحديث إلا قصة هذا الرجل فقط، هذا دليل على أنه ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتزوجون على التعليم. والله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فالأصل هو المال لكن التعليم يقوم مقامه عند تعذره. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من عقد وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من صفرة أي أثر من الطيب ادهن به، فقال مهيم، يعني قال كلمة تقال عند السؤال للتعجب، مهيم يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه، يعني فيه ما عليه الأنصار رضي عنه من الإثار العظيم، حتى وصل بالحال إلى أنه أراد أن يؤثره بإحدى زوجتيه، وهذا لا شك أنه شاق على النفوس، أمر عظيم، إنسان يقول اختر إحدى زوجتي أطلقها فإذا انتهت العدة تزوجتها، هذا شيء عظيم، وبعدين خيره بينهما، اختر إحدى زوجتي أو أعجبهما إليك، يعني أراد طلب منه أن ينظر إلى زوجتيه وأن يختار إحداهما. هل في دليل على جواز النظر للمخطوبة؟ ولا لا؟ نقول ما في دليل. لماذا؟ تأمل، لأنه قبل الحجاب، يعني الحجاب ما نزل في السنة السابعة، المشهور أنه في شرع في السنة السابعة حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها، فهذا قبل الحجاب. فالرؤية إذن النساء لا يحتجب فيراها لأنها لا تحتجب، لكن استدلال أن يأتي نص بجواز الرؤية بعد وجوب الحجاب، أما قبل الحجاب فالأمر على الإباحة الأصلية. فأبى عبد الرحمن، هذا يدل على أن الإنسان يعني الأفضل أن يأخذ بالعفاف وأن لا يقبل العرض الذي يكون على سبيل الإحسان والمواساة، وأن الأفضل أن يغني نفسه بعمله وأن لا يقبل المنة من أحد. هذا هو الأفضل للمؤمن، أن يعز نفسه وأن لا يقبل منة أحد. هذا الذي فعله عبد الرحمن رضي الله عنه. عبد الرحمن كان تاجرا وعنده خبرة بالتجارة، ادلوني على السوق، لأن يعني عنده خبرة، صحيح ما عنده مال الآن لكن عنده خبرة بالتجارة، فدلوه على السوق فباع واشترى، يعني اشترى بالأجل وباع كذا، وليس شرط الأجل الذي يزيد فيه الثمن، لا، قال يعني بعني هذا وأقضيك مثلا في آخر النهار أو بعد ساعة ساعتين، فاشترى ولم يدفع المال في الحال، وباع واشترى وباع، فصار يبيع ثم يقضي صاحب السلعة ويبيع ويشتري، فما إن انصرف ذلك اليوم يوم الأول إلا وقد فضل عشية من أقط أو سمن. فلا يستدل بحديث أو بقصة عبد الرحمن رضي الله عنه على أن الإنسان يهجم على السوق ويبيع ويشتري كما فعل عبد الرحمن بدون خبرة، هذا خطأ. الإنسان إذا ذهب إلى السوق وباع واشترى بدون خبرة يضر نفسه ويضيع نفسه ويتحمل خسائر ربما ديون ليس بحاجة إليها. لكن عبد الرحمن كان تاجرا قبل الهجرة وعنده خبرة بالتجارة، فباع واشترى لأنه يعرف السلع والأقيام، فيشتري ما يراه مناسبا وفيه ربح ثم يبيعه في الحال ويربح. هذا شكل لا يفعله إلا من كان عنده خبرة بالتجارة ويعرف السلع والأقيام أن هذه فيها ربح وهذه ليس فيها ربح، فاشترى ما يراها رخيصة ويمكن أن تربح، وبالفعل اشترى وباع وربح رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك. فأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرى وكثر ماله كما هو معلوم، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يولم، فدل على أن الوليمة سنة في النكاح. نقل أقول باب ما يكره من التبتل والخصاء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.